أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخبر إن كان جملة افتقر إلى رابط يربطه بالمبتدأ، إن لم يكن مفهوم الخبر واحدا ومتحدا بمفهوم المبتدأ، كقوله تعالى قل هو الله أحد على أحد الوجهين. وقد تقدم الكلام على ذلك. وأما إذا كان الخبر مفردا فهل يتحمل الخبر ضميرا عائدا على المبتدأ؟ هل يحتاج الخبر إلى ضمير عائد على المبتدأ؟ وإن تحمل لضمير المبتدأ، فهل تحمل الخبر لضمير المبتدأ لأجل الربط؟ بمعنى أن الخبر لو جرد عن الضمير لما حصل الارتباط، أو أن تحمله للضمير من جهة أخرى. فيقع الكلام في مسألتين. المسألة الأولى في أن الخبر هل يفتقر إلى ضمير يربطه بالمبتدأ أو لا يربطه بالمبتدأ؟ فبعبارة ثانية، كيف يتحقق الارتباط بين الخبر المفرد والمبتدأ؟ والمسألة الثانية أن الخبر حينما يتحمل ضمير المبتدأ فهل تحمله للضمير لأجل الربط أو لأجل شيء آخر، ومتى يجب إبراز هذا الضمير المتحمل ومتى لا يجوز؟ قال الخبر المفرد لا يخلو إما أن يكون جامدا أو مشتقا. شوف، المشتق في استعمال النحاة له معنيان، أحدهما أخص من الآخر. المعنى الأول للمشتق هو المأخوذ من المصدر للدلالة على الوصف، وهذا كاسم الفاعل واسم المفعول، فإنهما ينتزعان من المصدر للدلالة على الوصف، كما تقول قائم وقاعد أخذت من القيام والقعود. والمعنى الثاني للمشتق هو المأخوذ من الوصف للدلالة على الذات والحدث. والمشتق بالمعنى الثاني أعم من المشتق بالمعنى الأول، وذلك لأن المشتق بالمعنى الأول هو ما تجرد للدلالة على الوصف، وأما بالمعنى الثاني فهو ما دل على الذات والحدث، يعني على الذات والوصف معه. طيب، فالوصف كأسماء الفاعل، ما دل على الوصف كأسماء الفاعل وأسماء المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. بعبارة ثانية، الوصف هو كل ما عمل عملا، كل اسم عمل عملا الفعل. كيف؟
أسماء الأفعال.
أسماء
الأفعال. اسم الفعل.
اسم الفعل لا يعمل عمل الفعل. لا 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 يعمل عمل الفعل لأنه لم يشبه الفعل. الوصف كله اسم أشبه الفعل. خلينا أشبه الفعل في الدلالة على الحدث. جيد. كيف كان؟ وأما المشتق بالمعنى الثاني فيشمل أسماء الفاعل وأسماء المفعول والصفة المشبهة، ويشمل أيضا أسماء الزمان والمكان والآلة. فإن قولنا مثلا الملعب هو اسم مكان، تقال المكان الذي يحدث فيه حدث اللعب، إذن فهو اسم يدل على الحدث وهو اللعب، ويدل أيضا على الذات لأن الملعب هو الذات التي يجري فيها ذلك الحدث. فيش مش واضح؟ وأسماء الآلة مثلا كالمضرب، مضرب تنس أو غير ذلك، فهو اسم يدل على الحدث وهو الضرب، ويدل على الآلة التي يحدث بها ذلك الوصف. فيصدق على أسماء الزمان وأسماء المكان وأسماء الآلة أنها مشتقة بهذا المعنى، بمعنى أنها انتزعت من الوصف للدلالة على الذات والحدث. وأما أسماء الفاعل فلا دلالة له على اسم الفاعل فلا دلالة له على أكثر من الوصف، لا دلالة له على أكثر من الذات التي صدر منها القيام. إذن هو يريد غاية ما يدل عليه اسم الفاعل هو القيام، وإن كان القيام بالدلالة الالتزامية لا بد أن يصدر من ذات، ولكنه لا يدل على الذات بمعزل عن دلالته على الوصف. واضح صار؟ إذن فالمشتق على معنيين، ما يدل على الوصف ويقابله حينئذ تفت، ويقابله حينئذ الجامد، يقابله حينئذ الجامد، ومعنى الجامد حينئذ ما لم يدل على الوصف، فيشمل مثل أسد وبشر وإنسان وغيرها من الأسماء التي لا دلالة لها إلا على الذات، ويشمل أيضا ما يدل على الذات والحدث كأسماء الآلة والمكان والزمان. فإن أريد من المشتق المعنى الخاص يعني ما يدل على الوصف، فالمراد من الجامد الذي يقابله حينئذ الأعم مما يدل على الذات وحدها كما في أسد، أو ما يدل على الذات والحدث مثل أسماء المكان والزمان والآلة. وأما إذا أريد من المشتق المعنى الثاني أو المعنى العام، فحينئذ يكون الجامد في قباله هو ما دل على الذات وحده، لأن المراد من المشتق في المعنى الثاني ما يدل على الذات والحدث، فيشمل أسماء الزمان والمكان وغيرها. فحينئذ يختص الجامد بمثل قولنا أسد وبشر وغير ذلك من الأسماء التي لا دلالة لها إلا على الذات. إذن الاسم لا يخلو إما أن يدل على الذات وحدها أو على الوصف وحده أو على الذات والحدث، يعني على الذات والوصف. والمشتق تارة يراد به المعنى الخاص فهو ما دل على الوصف وحده فيندرج الشقان الآخران تحت الجامد، وتارة يراد من المشتق المعنى العام، فحينئذ يكون الجامد له حصة واحدة وهو ما دل على الذات وحده. إذا اتضح ذلك فالمراد من المشتق ها هنا هو المعنى الخاص، أي ما دل على الوصف وحده، بعبارة ثانية هو ما عمل عمل الفعل فرفع فاعلا ونصب مفعولا. طبعا يصدق على اسم الفعل هنا أنه يعمل عمل الفعل، ولكن لا يصدق عليه أنه مشتق. ليش؟ لأنه لم ينتزع، هذا أولا، لأنه له صيغة خاصة فهو لم ينتزع من شيء. نحن ركزنا على جانب الوصف والدلالة، ولكن نحن عرفنا المشتق ما أخذ أو ما انتزع من المصدر للدلالة على الوصف. واسم الفعل خارج عن المشتق لا لأنه لم يعمل عمل الفعل، وإنما لأنه لم ينتزع، هذا أولا. وثانيا لأن اسم الفعل كما تقدم لا يعمل فيه شيء، وكلامنا عن الخبر، والخبر معمول لماذا؟ معمول للمبتدأ، صحيح؟ مش رفع مبتدأ بالابتدأ، كذلك رفع خبر بالمبتدأ. فاسم الفعل خارج تخصصا عن هذا البحث لوجهين: الأول أنه لا يمكن أن يكون خبر لأن الخبر معمول للمبتدأ واسم الفعل لا يعمل فيه شيء، والثاني أنه وإن صدق عليه أنه يعمل عمل الفعل إلا أنه لم ينتزع من المصدر. لا ينتزع من المصدر ليش؟ لأن صيغته جامدة على حالها لا تتصرف. إذن فالمراد من المشتق ما انتزع من المصدر وكان له دلالة على الوصف. إذن المراد من المشتق ها هنا المعنى الثاني، وهو الوصف الذي يعمل عمل الفعل، والسبب في ذلك سيأتي الآن، لأن هذا المعنى هو الذي ينسجم مع التعليل الذي سيذكره الشارح. إذا اتضح ذلك فاعلم أنه قد وقع الخلاف بين البصريين والكوفيين في أن الخبر إن كان مفردا فهل يتحمل ضميرا عائدا على المبتدأ؟ يعني هل يرفع لضمير يكون هذا الضمير عائدا على المبتدأ أو لا؟ ذهب بالتفت لأن نشرح بحسب كلام الشارح، ذهب الكوفيون أو نسب الشارح إلى الكوفيين أنهم ذهبوا إلى أن الخبر لا بد أن يتحمل ضمير المبتدأ مطلقا سواء كان الخبر جامدا أو مشتق. تفت هذا ما نسبه الشارح وغيره من النحاة. وأما البصريون فذهبوا إلى أن الخبر إنما يتحمل ضمير المبتدأ إذا كان مشتقا. وذلك خلينا نأخذ قول البصريين. أما دليل البصريين فلأن تحمل الخبر لضمير المبتدأ له أحد منشأين: إما أن يكون لأن حاجة الخبر المفرد إلى ضمير المبتدأ لا تخلو من أحد احتمالين: إما لأن الخبر يحتاج إلى الارتباط بالمبتدأ والارتباط يكون بالضمير، أو لأن الخبر يأخذ حكم الفعل وحكم الفعل أن يرفع فاعل. فالضمير إنما يحتاج إليه على أحد هذين التقديرين، ولكن الارتباط بين المبتدأ والخبر المفرد حاصل من دون الضمير ومن دون الحاجة إلى الضمير، وذلك للاتحاد المصداقي بين المبتدأ والخبر. فإن الخبر المفرد يحمل على المبتدأ حملة مواطات، وحمل المواطات يفيد تغاير الموضوع والمحمول لفظا ولكن يفيد اتحادهما معنى، أي اتحادهما مصداقا. فاللفظ هو، فالتغاير ليس إلا في اللفظ، والاتحاد في المعنى. وهذا الاتحاد في المعنى، هذا الاتحاد المصداق بينهما يكفي لصحة الإخبار ولصحة الارتباط. وأما والتفت، ولذلك ذهب البصريون إلى أن الخبر الجامد لا يتحمل الضمير، لأن حاجتنا إلى الضمير لو كانت هي لأجل الارتباط فيجب الإتيان بالضمير كلما أريد الإخبار، سواء كان الخبر جامدا أو مشتقا، لأنه بحسب الفرد الضمير هو الذي يحقق الربط بين الخبر والمبتدأ. فلو كانت علة الضمير، علة تحمل الضمير هي تحقيق الربط، لواجب أن يؤتى بالضمير كلما أريد الإخبار، سواء كان الخبر جامدا أم مشتقة. ولكن الارتباط بين الخبر المفرد والمبتدأ حاصل بنفس الاتحاد المصداق، يعني نفس الاتحاد في المعنى بين المبتدأ والخبر مصحح للإخبار وكاف في حصول الارتباط، فلا يحتاج إلى الضمير على كل حال. وإنما يتحمل الخبر ضمير المبتدأ إن كان مشتاقا، لا لحصول التفت، لا لأن الخبر المشتاق يحتاج إلى الارتباط بالمبتدأ، وإنما لمانع أو عفوا إنما لسبب في نفس المشتاق، وهو أن المشتاق يأخذ حكم الفاعل، حكم الفعل، وحكم الفعل أنه يرفع فاعلا، والوصف يرفع فاعلا مستترا، والضمير المستتر يحتاج دائما إلى مرجع يفسره، ولا يوجد قبل الخبر ما يصلح ليفسر الضمير إلا المبتدأ. فلذلك اقترن المشتاق أو تحمل المشتاق لضمير عائد على المبتدأ. لأن الوصفة تفت إنما، يعني عندنا دعويان، الأولى أن المشتق يتحمل الضمير، والثاني والدعوة الثانية أن هذا الضمير لابد أن يعود على المبتدأ، ولذلك قيل المشتق يتحمل ضمير المبتدأ. أما الدعوة الأولى فواضح، لأن لا لأن تفت لا لأن الخبر يحتاج المفرد يحتاج إلى رابط، والرابط يكون هو الضمير، إذ لو كان كذلك لاحتاج الجامد إلى رابط، إلى ضمير يربطه بالمبتدأ أيضا. وإنما لسبب في نفس المشتق، وهو أن المشتق لما أشبه الفعل أخذ حكمه، وحكم الفعل أن يرفع فاعلا، فرفع المشتق ضميرا مستتر. ولأن الضمير المستتر يحتاج إلى عائد أو يحتاج إلى أن يعود على مرجع يفسره، ولا يصلح أن يكون مفسرا لذلك الضمير إلا المبتدأ، إذ لا يوجد قبل الخبر إلا المبتدأ، كان ذلك الضمير عائدا على ذلك المبتدأ. ومن هنا يعلم أن المراد من المشتق في كلام الشارح المشتق بالمعنى الخاص، إذ لو كان المراد من المشتق المعنى العام فإن أسماء الزمان وأسماء المكان لا تعمل عمل الفعل، وبالتالي لا تتحمل ضميرا المبتدأ، فلا ينسجم تفسير المشتق بالمعنى العام مع هذا التعليل المذكور. إذن فما يريد الشارح بيانه هو أن الخبر المشتق يفتقر دائما إلى ضمير عائد على المبتدأ، ولكن افتقاره إلى ذلك الضمير أو اقتضاءه له ليس لجهة الربط، وإلا لافتقر الجامد أيضا إلى رابط، وإنما لجهة الوصفية أو لجهة كونه مشتقا. واضح إلى هنا؟ طيب، إذن هذا تمام الكلام في دليل البصري، أو هذا تمام الكلام على دليل البصري. وأما الكوفيون فقد نسب الشارح إليهم القول بأن الخبر المفرد دائما يتحمل ضمير المبتدأ، سواء كان الخبر مشتقا أم جامدا. وبمقتضى المقابلة بين القولين، بين قول البصريين وقول الكوفيين، ذهب بعض الشراح إلى الاعتذار عن الكوفيين، يعني إلى تبرير قول الكوفيين بالقول أن الكوفيين كأنهم ذهبوا إلى أن الخبر دائما يحتاج إلى رابط يربطه بالمبتدأ، سواء كان جملة أو مفردا، ولذلك احتاج إلى ضمير يربطه دائما بالمبتدأ. تفت. فلأن الشارح نسب إلى الكوفيين القول بتحمل الجامد للضمير، شاك كل على حد المشتاق، ففهم بعض القوم، فهموا أن الكوفيين يروا أن الجامد إنما تحمل الضمير لأجل أن الضمير محصل للربط، ثم اعترض على الكوفيين بأن الارتباط حاصل بنفس الاتحاد المصداقي، فلا حاجة إلى تحمل الضمير. واضح المطلب أو لا؟ شوف، هي المشكلة أنه في نسبة أنسى نناقشها. الشارح قال أو ذهب كثير من الشراح وكثير من النحاة ادعوا على الكوفيين القول بأن الخبر الجامد يتحمل الضمير، ولم يجدوا مستمسكا يفسر هذا القول إلا أن يدعوا على الكوفيين بأنهم ذهبوا إلى أن الخبر وإن كان مفردا فيحتاج إلى رابط، والأصل في الربط أن يكون بالضمير، فاحتاج الخبر مفرد المفرد جامدا ومشتقا إلى ضمير يربطه بالمبتدأ. ثم بعد أن تكلفوا لهم بهذا الجواب اعترضوا عليهم بالاعتراض الذي بيناه قبل قليل، وهو أن الاتحاد المصداقي كاف في حصول الربط فيما إذا كان الخبر مفردا فلا نحتاج إلى الضمير. ولكننا إذا رجعنا وتتبعنا كلام الكوفيين فإننا لا نجد منهم أحدا صرح بأن الجامد لا نجد منهم من صرح بأن الخبر المفرد الجامد يتحمل الضمير، أو أن تحمل الجامد للضمير إنما هو لأجل الارتباط، سوى ما ارتكبه الكسائي. يعني ما عندنا كلام للكوفيين في هذا الشأن إلا للكسائي، حيث قال بعد كلامه عن أن المشتق يتحمل الضمير ذهب إلى القول، قال هكذا: والجامد يتحمل الضمير كذلك. هذا مش نص العبارة ولكن مفاد العبارة. والذي يظهر للمتأمل في كلمات الكسائي أن الكسائي قد أراد معنى آخر غير هذا الذي فهمه القوم، فإن غاية ما أراده الكسائي أن المشتق إنما تحمل الضمير لأجل شبهه بالفعل، والجامد إذا أولى بالمشتق صح أن يتحمل الضمير كما تحمله المشتق. بعبارة ثانية، ذهب جمهور النحاة من الكوفيين والبصريين إلى أن المشتق دائما يتحمل الضمير، وأما الجامد فإنه لا يتحمل الضمير إلا إذا أول بالمشتق، لأنه حينئذ يكون بمعنى المشتق. فما هو متفق عليه بين النحاة أن المشتق يتحمل الضمير مطلقا، وأما الجامد فلا يتحمل الضمير إلا إذا أول بالمشتق. فالجامد يتحمل الضمير ولكن بقيد، وهو تأويله بالمشتق. فغاية ما يمكن أن نعيبه على الكسائي هو أنه لم يقيد، وإنما أطلق الحكم حيث قال والجامد يتحمل الضمير. ولكن إذا قرأنا كلامه وحاولنا أن نستفيد من مناسبات الحكم والموضوع في هذا في كلامه، نجد أن مراده من الجامد بقرينة ما قبل وما بعد وبقرينة الأمثلة أن مراده من الجامد الجامد المؤول بالمشتق، لأنه مثل فيما بعد بأمثلة للجامد المؤول بالمشتق. وحينئذ لا يكون عندنا كلام للكوفيين في أن الجامد يتحمل الضمير حتى ولو لم يؤول بالمشتق. ومن هنا فلا حاجة للتكلف لتفسير كلامهم بأن حاجة الجامد إلى الضمير، إنما هو لأجل الارتباط. واضح صار؟ طيب، والحاصل أن الجامد إن كان مشتقا فإنه يتحمل الضمير، وهذا واضح. وهذا كقولك هذا أسد، وتقصد من الأسد هنا أنه شجاع، فإن قولك هذا أسد حين قصد الشجاعة يكون بمنزلة قولك هذا شجاع، وشجاع وصف فيتحمل ضميرا المبتدا. طيب نقرأ. قال الخبر المفرد لا يخلو إما أن يكون جامدا أو مشتقا، فإن كان جامدا، التفت هنا المراء الجمود، الجامد هنا يشمل حتى مثل أسماء الزمان والمكان وأسماء الآلة، فلا يقال أنها ليست جامدة لأنها انتزعت من مصدر. نعم انتزعت من مصدر، شاك في قبال الجامد بالمعنى الآخر، وهو الذي لا ينتزع من أي، لا يشتق، يعني ليس له صيغة منتزعة، مثل لفظة أسد، أسد ليس لها مصدر حتى ينتزع منها، ومثل لفظة بشر مثلا، ومثل لفظة إنسان. طيب فإن كان جامدا لم يتحمل ضمير المبتدا، خلافا شوف للكوفيين، ليس في كلام الكوفيين ما يدل على أن الجامد يتحمل الضمير سوى ما ارتكبه الكسائي، وقد بينا القول فيه. قال لأن الجامد لا يصلح لتحمل الضمير إلا على تأويله بالمشتق، وهذا واضح. ليش؟ لأن تحمل الجامد للضمير إما لأجل الارتباط وإما لأجل أنه عمل عمل الفعل، وكلا الأمرين غير متحقق في المقام. أما أنه عمل عمل الفعل فواضح، لأنه لم يعمل عمل الفعل وإلا كان مشتقا. طيب وأما الارتباط فلأن الارتباط حاصل بنفس الاتحاد المصداق، فكأنهم اعترضوا على الكوفيين بهذا الاعتراض أن الارتباط حاصل بنفس الاتحاد، فلا حاجة إلى الضمير، لأن الجامد لا يصلح لتحمل الضمير إلا على تأويله بالمشتق، كقولك زيد أسد والجارية قمر، على تأويل هو شجاع وهي منيرة، والجامد إذا كان خبرا لا يحتاج إلى ذلك. ليش لا يحتاج إلى ذلك؟ لأنه لم يعمل عمل الفعل فلا يأخذ فاعلا، ولأنه يكفي في صحة الإخبار به كونه صادقا على ما صدق عليه المبتدا. شو يعني كونه صادقا؟ أي الاتحاد المصداقي، أن يصدق في الخارج على نفس ما يصدق عليه المبتدا، فهما في الخارج مصداق واحد. وذلك كقولك زيد أخوك وهذا عبد الله وما أشبه ذلك. واضح الإشكال على الكوفيين؟ الإشكال أن تحمل الجامد لضمير المبتدأ له أحد سببين، له أحد علتين، إما أن الضمير هو إما حاجة الخبر إلى الارتباط، والارتباط هو الذي والضمير هو الذي يحصل هذا الارتباط، أو لأن الجامد يعمل عمل الفعل، والثاني خلف الفرض، لأن الفرض أنه جامد وليس مشتقا، والأول يدفعه أن الارتباط حاصل بنفس الاتحاد المصدق. وإن كان مشتقا فإن لم يرفع ظاهرا رفع ضمير المبتدأ. ليش؟ لأن المشتق هو ما أخذ حكم الفعل، وحكم التفت، والفعل تارة يرفع فاعلا ظاهرا وتارة يرفع فاعلا مستترا. طيب، فإن لم يرفع رفع ظاهرا فلا كلام، فلم يتحمل الضمير، فإن لم يرفع ظاهرا رفع ضميرا المبتدأ. واضح ليش خصوص ضمير المبتدأ؟ وحقه أن يرفع ضميرا، والضمير لأنه مستتر فيحتاج إلى مرجع يفسره، والمرجع لابد أن يكون متقدما رتبة عليه، ولا يوجد شيء متقدم رتبة على الخبر إلا المبتدأ، فلابد أن يكون الضمير ضميرا للمبتدأ، لأن المشتق بمنزلة الفعل في المعنى، فلابد له من فاعل، إما ظاهر كما في نحو زيد ضارب وين الفاعل؟ إما عمل لك ظاهر.
روان بذل لك
طيب، إما ظاهر كما في نحو زيد ضارب غلامه، لأن المضاف إليها هنا بمنزلة الفاعل، لأن اسم الفاعل تارة يضاف إلى الفاعل وأخرى يضاف إلى المفعول. إيش معنى من قبيل الإضافة إلى الفاعل أو من قبيل الإضافة إلى المفعول؟ مرات معنى أن الإضافة طارة تكون من قبيل الإضافة إلى الفاعل أو من قبيل الإضافة إلى المفعول أو لا، مرة معنا في القطر. طيب، الآن هنا إضافة غلام إلى الهاء من قبيل الإضافة إلى الفاعل، ضارب غلامه، الغلام مفعول به والمفعول أضيف إلى الهاء من قبيل الإضافة إلى الفاعل، فالهاء هي بمنزلة الفاعل. وإما مضمر كما في نحو زيد منطلق، أي منطلق هو، فلم يصرح بالضمير، تقديره زيد منطلق هو، وهذا الضمير يجب استتاره. ليش؟ هاتلا نشوف لماذا يجب استتار الضمير الضمير في اسم الفاعل؟ توضيح ذلك مبتن على مقدمات جلها واضح. المقدمة الأولى أن المشتق إنما أخذ فاعلا، إنما رفع فاعلا لشبهه بالفعل، ومقتضى مشابهته للفعل أن يكون كل ما للفعل من معنى ثابتا للمشتق. المقدمة الثانية ما نبهنا عليه مرارا وتكرارا، أن الفعل يدل بمادته على الحدث وبهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه. شغل؟ فدلالة الفعل على المحدث دلالة تضمنية، صحيح؟ فكل فعل يدل بالدلالة التضمنية على الفاعل. غاية ما في الأمر أن الفعل يدل على المحدث مبهما والفاعل يدل عليه معينا. وإذا كان المشتق قد أشبه الفعل فمقتضى مشابهة للفعل أن تصبح دلالته على الفاعل دلالة شو؟ تضمنية كذلك. فكل مشتق يدل على وجود المحدث ولكن دلالته عليه دلالة مبهمة. واضح إلى الآن؟ المقدمة الثالثة أن الفاعل لما كان ركنا متمما للكلام، مش الكلام يتم بالفاعل والفعل مع فعله، فالفاعل لما كان ركنا متمما للكلام وجب أن يكون معناه تأسيسي أو تأكيدي؟ وجب أن يكون معناه تأسيسيا، إذ لو كان معناه تأكيديا فلم يفد شيئا لم يكن مستفادا من قابل. إذ الفرض أنه يؤكد شيئا قد استفيد في رتبة سابقة فلا يكون من أركان الكلام، إذ الفرض أن الكلام لا يتم بدونه. فمن جهة أن معناه يكون تأكيديا التفت، من جهة أن المعنى يكون تأكيديا فكل ما يفيده الفاعل فلا بد أن يكون مستفادا في رتبة سابقة، ومن جهة أنه ركن في الكلام فهذا يعني أنه لا يتم الكلام قبل ذكره واستفادة المعنى الذي يفيده، هذا خلف يلزم منه التناقض. إذن فلا بد أن يكون معنى الفاعل معنى تأسيسيا. إذا اتضحت هذه المقدمات فإن الضمير المستتر لا يجوز إظهاره، لأنه إن ظهر لأنه بإظهاره لا يعود فاعلا وإنما يصير تأكيدا. لأنك إذا قلت قام هو، شوف قام هو، كل ما يفيده الضمير مبرزا فهو مستفاد في الرتبة السابقة من الفعل قام، صحيح أو لا؟ ولذلك فإن هذا الضمير لما لم تكن فائدته تأسيسية، ليش؟ لأن كل ما يفيد هذا الضمير كان مستفادا في الرتبة السابقة فلا يمكن أن يكون فاعلا، فيجب حمله على أن يكون شو؟ توكيدا لا فاعلا. ولذلك إذا ترجع إلى بحث الضمير قلنا إن تقسيمهم الضمير إلى مستتر جوازا ووجوبا مجرد اصطلاح، ولذلك ما معنى المستتر جوازا؟ مش الذي يجوز إظهاره بل الذي يجوز حلول الظاهر مكانه، بأن تقول قام زيد لأن زيد حينئذ له معنى تأسيسي غير المعنى الذي كان مستفادا قبل قام، قبل ذكر زيد، لأن قام لوحدها غاية ما تدل عليه وجود قائم مبهم، وأما قام زيد فتدل على وجود معنى، فتدل على معنى تأسيسي تفيد معنى زائدا لم يكن مستفادا من قبل وهو أن القائم مشخص في زيد. طيب، وقولك زيد منطلق لما كان المشتق قد أشبه الفعل فأخذ معناه فجرى عليه كل ما يجري على الفعل، فتصبح دلالة المشتق على الفاعل دلالة تضمنية، فلو أبرز الضمير لم يفد الضمير حينئذ شيئا زائدا على ما كان مستفادا من قبل، فيكون معناه تأكيديا، ولذلك لا يكون هو الفاعل. ولذلك قال وهذا الفاعل أو هذا الضمير يجب استطاره، لأنه إن ظهر لا يعود فاعلا وإنما يصبح توكيدا. طيب، فقال وهذا الضمير يجب استطاره إلا إذا جرى الخبر على غير من هو له. توضيح ذلك يأتي والحمد لله رب العالمين.